إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا. يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. يا رب قنا السيئات، ويا رب قنا الفواحش. اللهم قنا السيئات وقنا الفواحش، وقي ذرياتنا وزوجاتنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين السيئات والفواحش يا ذا الجلال والإكرام. في قانون العقوبات المصري، المادة 267 من قانون العقوبات، الفقرة الأولى منه، يقول المشرع المصري، يقول: كل من واقع أنثى بغير رضاها فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. هذه هي الفقرة الأولى من هذه المادة، المادة 267 من قانون العقوبات المصري. اشترط في إيقاع عقوبة أو جريمة الزنا أن الرجل يواقع الأنثى بغير رضاها. كل من واقع أنثى بغير رضاها فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وهناك تفصيل في موضوع الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة. ثم عندما تنظر إلى كثير ممن يتكلمون في الشريعة الإسلامية ويتطرقون إلى هذه الجريمة، أن المجرم يواقع أنثى بغير رضاها، ما معنى أنه يواقع أنثى بغير رضاها؟ هو ما يسمى بالاغتصاب. فهناك زنا وهناك اغتصاب، فهذه المادة تتكلم عن الاغتصاب، من واقع أنثى بغير رضاها يعني اغتصبها، فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. بعض المشتغلين بالعلم في الشريعة الإسلامية، وقد قرأت لهم، وهو أستاذ دكتور صنف مصنفا في جريمة الاغتصاب، وعندما أراد أن يبين أحكامها قال: وأحكام الزنا هي نفسها أحكام الاغتصاب. يعني الإنسان المجرم الذي يكره أنثى على نفسها سواء كانت ذكرا أو سيبا وواقعها بغير رضاها، فإذا كان هذا الرجل المجرم محصنا فإنه يرجم، وإذا كان غير محصن فإنه يجلد أو يجلد ويغرب سنة، على اختلاف بين العلماء. قال: نفس هذه العقوبة التي تكون في الزنا هي عقوبة الاغتصاب. فأخذت أبحث في التشريع الإسلامي وفتاوى السلف الصالح، فلم أجد كلاما لأحد من السلف الصالح يتكلم عن جريمة الاغتصاب. فليس هناك فرق في كلامهم لمن يقرأ لأول وهلة بين من يتكلم عن جريمة الاغتصاب وجريمة الزنا، أغلب الكلام عن جريمة الزنا. فبعض العلماء ظن أن الاغتصاب مثله مثل الزنا، حتى وقعت بفضل الله تبارك وتعالى على فتوى للإمام النووي رحمه الله عز وجل أنه رفع إليه أن رجلا أكره بكرا، يعني فتاة لم تتزوج، على نفسها فلم يتركها حتى فضها، يعني جامعها جماعا كاملا حتى فض غشاء البكارة، فماذا عليه؟ انظر إلى فقه الإمام النووي وكيف فات من يسمى في هذه الأيام بالأستاذ الدكتور في الشريعة الإسلامية هذه الأحكام التي نبه عليها الإمام النووي. لأننا إذا قلنا أن أحكام الزنا هي نفسها هي أحكام الاغتصاب، فقد جعلنا الشريعة الإسلامية في أحكامها أهون من أحكام القانون الوضعي، لأنه في جانب البكر، يعني الرجل البكر الذي، أما السيد خلاص مرجوم فهذه أعلى، فنجعلها في جزئية أقل ردعا من قوانين من القوانين الوضعية. قال الإمام النووي في هذا الرجل الذي جامع بكرا، يعني اغتصبها، يعني أكرهها على نفسها حتى فضها، يعني فض غشاء البكارة، قال: أولا عليه مهر المثل، يعني هناك عقوبة مالية يجب عليه أن يدفعها، إذا جامع بكرا واغتصبها على نفسها يجب عليه أن يدفع المهر الذي يدفع فيها عندما تتزوج. فينظر إلى هذه البكر، الإمام النووي يقول ينظر إلى هذه البكر إلى مكانتها الاجتماعية ومكانة أبيها وأهلها وعائلتها الاجتماعية ومثيلاتها من الأبكار، عندما تزوجن ماذا دفع فيهن من المهر، ومثل هذا المهر يصبح عقوبة مالية على من؟ على الرجل الذي كرهها على الايه؟ على الزنا، اغتصبها. فهذه أول عقوبة مالية، أنه يدفع مهر مثيلاتها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل: ويدفع الدية كاملة في غشاء البكارة، يعني جعل غشاء البكارة مثل أن يتعدى إنسان على إنسان فإيه؟ فيقتله، إذا قتل إنسان إنسانا فإنه يدفع الدية كاملة. قال العلماء: وكل عضو ليس له نظير في جسد الإنسان إذا وقع الاعتداء عليه فإن فيه الدية كاملة، يعني واحد اعتدى على رجل فقطع لسانه، طبعا ما فيش واحد عنده لسانين، إذا قطع لسانه فعليه الدية كاملة، إذا قطع أنفه فعليه الدية كاملة، أما إذا خزق إحدى عينيه فعليه نصف الدية، لأنه عضوان، يعني عضو يمين وعضو يسار، فإذا اعتدى على شيء له نظير ففيه نصف الدية، أما إذا اعتدى على عضو من أعضاء الإنسان ليس له نظير فإنه يدفع الدية إيه؟ كاملة. ما هي الدية؟ الدية المغلظة 30 حقة و30 جزعة و30 بنت مخاض و30 بنت لبون من الإيه؟ من الإبل، على تفصيل في ذلك. فيصل ثمن ذلك، يعني إذا تصورنا أن الجمل يصل ثمنه إلى حوالي 12,000 جنيه، 14,000 جنيه، 15,000 جنيه، تضرب 15% تطلع كم؟ 15,000% يعني إيه؟ كم؟ 15,100. تضع صفرين مع 3 أصفار هيبقوا كم؟ يعني حوالي 1.5 مليون إيه؟ جنيه. يعني دية الإنسان بالجنيه المصري الآن تصل إلى 1.5 مليون جنيه، ولكنها تقدر في المملكة العربية السعودية ب120,000 ريال، يعني ما يصل إلى 200,000 جنيه مصري. فالعضو الواحد من الإنسان إذا اعتدي عليه الذي ليس له نظير تصل ديته، يعني على كلام المملكة العربية السعودية وتقديراتها، 200,000 300,000 جنيه مصري. جعل الإمام النووي البكارة من الأعضاء التي ليس لها إيه؟ نظير. فإذا اعتدى الرجل على المرأة البكر واغتصبها على نفسها كرها فإنه أولا يدفع مهر مثيلاتها، ثانيا فهو يكلف أن يدفع إيه؟ دية البكارة إيه؟ كاملة. وقال الإمام النووي: ثم يقتل عملا بحد الحرابة. فعقوبة الاغتصاب في الشريعة الإسلامية عقوبة كما بين الإمام النووي ليس لها نظير. إيه عقوبة الحرابة؟ يقول الله عز وجل في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. محاربة، يعني إيه محاربة؟ عندما تنظر إلى العلماء عندما يفسرون معنى المحاربة يقولون هناك سرقة وهناك محاربة بأخذ المال بالإكراه، وهناك زنا وهناك محاربة بأخذ العرض بالإكراه. يعني كل جريمة فيها تعدي على المال أو تعدي على العرض أو تعدي على النفس باستخدام التهديد والسلاح هذا يسمى في الشريعة الإسلامية بالإيه؟ بالمحاربة. وقال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يعني يأتون حد الحرابة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو إيه؟ أو ينفوا من الأرض. ذلك للعقوبة، ذلك لهم خزي في الدنيا. فهذا خزي لهم ولمن يريد أن يفعل مثل ذلك في الدنيا. فحاول معي أن تقارن بين فتوى الإمام النووي والتشريع المصري في المادة 267 وكلام هذا الدكتور. ما هي العقوبة الرادعة في نظركم؟ التشريع المصري يقول مادة 267: كل من واقع أنثى بغير رضاها، يعني اغتصاب، فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ولا يفرق بين البكر المعتدي أن يكون بكرا أو يكون إيه؟ سيبا. والدكتور الأستاذ الدكتور جعل هذه العقوبة هي عقوبة الإيه؟ الزنا، فهي أقل ردعا من القانون المصري. وعندما تنظر إلى كلام الإمام النووي جعل عليه مهر المثل إذا كانت بكرا، وجعل عليه الدية كاملة في البكارة، وجعله إيه؟ يقتل. ما بالكم لو طبقت الشريعة الإسلامية في أي مجرم يغتصب فتاة سواء عارية أو ليست عارية؟ مش هنقعد نتكلم من البنات هم اللي بيجروا الشباب لكده، مفيش حتى كلام في الشريعة الإسلامية في الموضوع ده. اغتصب فتاة أو كرهها على نفسها كما حدث في كفر الشيخ عندما كسروا البيت على الرجل وأخذوا امرأته من قيمة حوالي كم شهر وذهبوا بها إلى الغطال وتناوبوا عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول في الشريعة الإسلامية على كلام الإمام النووي هذه امرأة متزوجة فيها مهر المثل، يعني مهر المرأة الايه؟ المتزوجة السيب. اذا كانت امرأة سيب وتتزوج ماذا عليها؟ وليس هناك دية البكارة لانها ليست ايه؟ بكرا، فلم يفضوا غشاء، ويجب على كل واحد منهم ان يقتله الايه؟ الامام. فاذا فعلت هذه العقوبة هل نتصور في يوم من الايام على رأي الإمام النووي أنه مجرم من المجرمين رأى لنفسه سطوة أو لأ لنفسه قوة أو شوية أو باش صيع لمهم من هنا ومن هنا حاول يخوف الناس أنه سيذهب إلى فتاة وإن كانت تمشي في الساعة الثالثة ليلا لوحدها يحاول أن يأتي أو يقترب منها أبدا بقول الله عز وجل ذلك لهم إيه خزي في الدنيا فيخزى ويخزى من يريد أن يفعل مثل فعلته بعد ذلك من المهازل ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذا القانون. وقبل أن أدخل إلى هذه المهازل هناك يعني في نفس القانون أمر عجيب جدا الفقرة الثانية الفقرة باء في نفس القانون معنا محاميين هنا يقول لك فإذا كان هذا المعتدي الذي واقع أنثى بغير رضاها من أصولها يعني أب أو جد أو أب جد من الأصول من أصولها أو من يتولى تربيتها أو عنايتها يعني أخوها هو اللي بيربيها ابن عمها عمها هي معاه يتولى تربيتها أو عنايتها مدرس خصوصي بيجيلها في البيت ناظر مدرسة يتولى عنايتها أو يقوم بخدمتها بأجرة أو خدمة أولئك يعني يخدم من أصولها واحد من أصولها أو كده أو خدمة أولئك ففعل ذلك فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المعبدة العقوبة الأولانية فيها أشغال شاقة معبدة أو إيه أو مؤقتة إذا كان الجاني هذا أصل من أصولها فإنه ليس هناك تخيير لقاضي الموضوع بين الأشغال الشاقة المعبدة والإيه والمؤقتة يعاقب مباشرة بالأشغال الشاقة المعبدة في الشريعة الإسلامية الأمر على خلاف ذلك الرجل المشرم الحقير الذي يفكر أن يأتي ابنته أو وصيته التي تحت يديه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المختلف على صحته ولكن أقره الإمام النووي وقال أصول الشريعة تشهد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه فعقوبة الرجل الذي يأتي ابنته أو يأتي أخته أو يأتي واحدة من محارمه في الشرع الإسلامية لا ننظر إليه أنه بكر أم سيب لا مفيش نظر إليه بكر أو سيب طبعا ابنته هو سيب طبعا ولكن إذا كانت أخته أو كان عما لها لم يتزوج الشريعة الإسلامية تحكم عليه أنه أتى فرجا ليس مشتها بالطبيعة كيف يشتهي هذا الفرج الغير مشتها الشريعة الإسلامية تحكم عليه أنه يقتل بغض النظر أنه بكر أو سيب فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والإمام ابن رجب الحنبلي قال ومن الآيات القرآنية التي تشهد لذلك أن هذا من أعظم الفساد في الأرض يقول الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يعني هناك أمران هذان الأمران يترتب عليهما أن يقتل الإنسان إما أن يقتل نفسا بغير نفس وإما أن يفعل شيء وهذا الشيء يطلق عليه أنه إيه فساد في الأرض وأي شيء أعظم فسادا من أن يأتي الرجل ابنته أو يأتي الأخ أخته أو يأتي العم ابنة أخيه ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا من أعظم الفساد فقال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس هذه أول حاجة تفيد القتل أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الآية التي بعدها آية الحرارة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا المشكلة يا إخوانا طبعا معانا محاميين هنا المشكلة المادة 274 275 فيها مهازل ان المرأة يعني يشترط في عقوبة جريمة الزنا احنا قلنا ديت اغتصاب واقع انثى بغير رضا يشترط في الزنا اللي هو بالرضا ان تكون هذه الجريمة صدرت من متزوج او متزوجة اما غير المتزوجة يجب عليها ان تثبت انها كانت مكرهة حتى يطبق عليه انه ايه اغتصبها عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أما إذا كانت برضاها وكان هذا الرجل بكر وكانت بكرا وكانت برضاها فلا عقوبة هناك في القانون المصري القانون المصري لا يعرف عقوبة الزنا إلا زنا المتزوجين شريعة إيه دي يا أخوانا شريعة النصارى
شريعة النطارة التي فيها ايه؟ الحفاظ على بيت الزوجية وعدم تبنيس فراش الزوجية انهم لا يطلقون الا لجريمة الايه؟ الزنا. الخيانة الزوجية فقط عندهم ولا حول ولا قوة الا بالله. فجعلوا تشريع النصارى تشريعا عاما على المصريين ولا حول ولا قوة الا بالله. قالوا المرأة التي تفعل ذلك في فراش المرأة التي تفعل ذلك سواء في فراش الزوجية او ليس في فراش الزوجية فانها تعاقب ان تحبس مدة لا تزيد عن سنتين. واذا اقيمت عليها العقوبة لزوجها ان يخرجها من الحبس اذا رضي ان يضمها اليه على ما كانت عليه. يعني الرجل يملك ان هو يلغي الايه؟ العقوبة. ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني محاربة لله عز وجل ولرسوله الى اقصى درجاتها. ويعاقب من فعل مع المتزوجة مثل عقوبتها. اما الرجل لا تطبق عليه العقوبة الا اذا كان متزوجا وفعل ذلك في فراش الزوجية. اما اذا كان متزوجا وفعل ذلك في غير فراش الزوجية فليس لزوجته ان تدعي عليه انه زنى. طب يعاقب بايه؟ المتزوج الذي تثبت عليه الجريمة في فراش الزوجية يحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر ولا حول ولا قوة الا بالله. أرأيتم يا إخوانا؟ انظروا إلى كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأصل الحديث أصل هذا الكلام في صحيح البخاري ولكن اللفظ كاملا عند الإمام الترمذي وقالها وحديث حسن صحيح. يعني اللفظ كامل الذي أتى به الإمام الترمذي قال حديث حسن صحيح وأصله كلام سيدنا عمر بن الخطاب بدون التفصيل الذي سأذكره موجود في صحيح البخاري. أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقف خطيبا في الناس وقال سيدنا عمر بن الخطاب. هذه خطبة من خطب سيدنا عمر بن الخطاب. يعني أنت تسمعها الآن كأنك تسمع سيدنا عمر بن الخطاب يخطب خطبة من الخطب. قال يا أيها الناس إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب بالحق. يعني بعث الرسول عليه السلام بالحق وأنزل عليه الكتاب بالحق. وإن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية الرجم وكنا نقرأها في كتاب الله. إيه هي؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية دي موجودة في القرآن دلوقتي يا إخوانا؟ حد يقرا المصحف؟ لا. كما قال أبي بن كعب كانت سورة الأحزاب في حجمها قريبة من سورة البقرة ولكن نسخ اللفظ وبقي نسخ اللفظ وبقي الحكم. فكان من الأشياء التي كانت تقرأ عند المسلمين والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله والله عزيز حكيم. فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه المحصن الشيخ يعني الرجل المحصن او المرأة المحصنة جاءه ورجمه النبي عليه السلام غير البكر رجم ورجمنا معه. واني شوف سيدنا عمر بن الخطاب ركز معنا في اللفظ. واني يا ايها الناس اخشى ان يطول بالناس زمان. شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان محدثا ملهما. اني اخشى ان يطول بالناس زمان فيقول قائل انا لا نجد الرجم في كتاب الله. يعني واحد يقول جبولي آية في القرآن الكريم بتقول ان الرجل او المرأة اذا كان محصنا او محصنة فزنيا فانه ايه؟ يرجم. مفيش آية في كتاب الله. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لهم دي كانت آية نزلت على سيدنا محمد وقرأناها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله يعني عمل بها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونحن عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اخشى ان يطول بالناس زمان فيقول قائل انا لا نجد الرجم في كتاب الله فيتركوا. سيدنا عمر بن الخطاب ركز معايا هنا عشان تعرف المصيبة اللي احنا فيها. فيتركوا فريضة. كلمة فريضة ما تيجي تسمعها تفكر انها ايه؟ صلوات الايه؟ 5 او صيام رمضان. سمى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه حد الرجم فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. فيتركوا فريضة من فرائض الله فيضلوا. ولولا سيدنا عمر بن الخطاب يقول ولولا أن يقول الناس إن عمر زاد شيئا في كتاب الله لأمرت الكتاب أن يكتبوها. يعني أمر الناس إن هم يكتبوا الآية دي تاني ويرجعوها فين؟ في المصحف. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الإمام مسروق، الإمام مسروق وبعض أهل الحديث وكل الشيعة الإمامية الرافضة. طبعا مش أي حاجة تقولها الشيعة نرفضها، لا، في أشياء موافقين فيها لأهل السنة والجماعة في الأحكام الشرعية. فالإمام مسروق وبعض أهل الحديث والشيعة الإمامية قالوا كلهم، مسروق وبعض أهل الحديث، أن الرجل الشايب الشيخ العجوز المحصن إذا زنى، الرجل الشايب المحصن العجوز إذا زنى فإنه يجلد، وبعدما يجلد فإنه يرجم. يعني يجمع للرجل الشايب إيه؟ بين إيه؟ حاجتين. يجلد أولا كم جلدة؟ كم جلدة؟ 80، 100 جلدة. 80 دي حاجة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إيه؟ 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما إيه؟ رأفة في دين الله، ربنا عز وجل علقها على الإيمان، إن كنتم إيه؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر. مش بس كده، وليشهد عذابهما طائفة من الإيه؟ من المؤمنين. سبحان الله، مفيش رحمة ولا رأفة تأخذكم بهم وتجمعوا الناس معاكم حتى يروا هذا الحد، حد من حدود الله عز وجل هو إيه؟ يفعل. سيدنا عمر بن الخطاب يقول أرجو وإني أخشى أن يطول بالناس إيه؟ زمان، فيقول قائل إني لا أجد الرجم في كتاب الله فيترك إيه؟ فريضة من كتاب الله فيضل. يقول الله تبارك وتعالى واسمع إلى سبب الانهيار الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي والعسكري الذي وقع فيه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك ترك العمل بفرائض الله التي أنزلها على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع إيه؟ أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا يعني تركوا العمل بفرائض الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بإيه؟ ببعض ذنوبهم. لو أصابنا بكل ذنوبنا لكان خسف بنا الأرض، ولكن الفقر والسرطان والجوع وتكالب الشرق والغرب علينا بسبب أن الله عز وجل يحاسبنا ببعض إيه؟ ذنوبنا. جاءت هذه الآية فين؟ في آيات الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وأن يحكم يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ما يجيش يقول لك العصر يتطلب ذلك، الإتيكيت، الدول الغربية، أصحاب العقل والفهم والفكر، لا، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تعالوا معنا ننظر كيف تدرج التشريع الإسلامي في إيجاد عقوبة الزنا. وهذا البحث الذي أقدمه بين أيديكم، طبعا إحنا بنتكلم عن محاسن الشريعة الإسلامية من خلال أحكامها، باب أن من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ العرض والنسل. مقاصد التشريع الإسلامي، المقاصد الخمسة في التشريع الإسلامي، إحنا قلنا مقصد من مقاصد حفظ النسل، وتكلمنا عن القتل وتوابعه وأكل الأشياء التي تضر النسل. ومن ذلك من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ العرض والنسل، من مقاصد التشريع الإسلامي. وهذا التدرج الذي سأعرضه عليكم الآن سيفك لكم إشكالات كثيرة لمن منكم يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه عندما يمر على آيات في القرآن الكريم ربما لا يستطيع أن يفهمها. وهذه الآيات الخاصة بموضوع الفاحشة هي من التدريج في التشريع الإسلامي وليست من المباشر في التشريع الإسلامي. في سورة النور آية مشكلة، وبعض القساوسة عندما ناظر الشيخ احمد بداد وهو قسيس لا بيسأليش شنرش واحد من الدول الاسكندنافية نسيت اسم الدنمارك اظن او من بلد من الدول الاسكندنافية قال له عندكم انتم ترضون بالفاحشة فقال يعني كيف نحن نرضى بالفاحشة قال ان الله عز وجل يعني يقول في القرآن الكريم الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن لغفور رحيم قال هذا يدل ان الفتاة اذا ارادت ان تفعل الفاحشة فانه ايه يكرهها على الايه البغاء بمفهوم الايه المخالفة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا ايه تحصنا يعني اذا ارادت ان تكون عفيفة لا تركحها على الزنا مفهوم المخالفة ايه اذا لم ترد ان تكون عفيفة وتريد الزنا اكرهها على الايه على الزنا قال ان القرآن الكريم يدل على ذلك بعض العلماء الكلام وانا ليا كلام الحمد لله من الاشياء التي وفقني الله عز وجل اليها وبعدما وفقني الله اليها وجدت الامام ابن عربي قال كلاما يشير الى ذلك بفضل الله تبارك وتعالى عندما بحثت في هذه المسألة بعض العلماء قال هذا من التدريج في التشريع الاسلامي ما معناه ان بعض الناس كانوا يغرقون في الديون فيجعل الامة التي يملكها تذهب وتداجر بعرضها وشرفها وتأتيه بالمال حتى يقضي عن نفسه ايه دينه فقال الله عز وجل لك ان تفعل ذلك ان تجعلها تفعل الفاحشة اذا كنت ايه مدينة وهي لا تريد احصانا اما اذا ارادت الزنا وكنت انت مدينة فلك ان تكرهها على الايه على الزنا هذا الكلام بعيد جدا وتعسف في فهم النص القرآني اسمع مني هذا الكلام ولن تسمعه من غيري بفضل الله عز وجل هذه من أوجه البلاغة العظيمة في القرآن الكريم وهي تسمى بالجمل الغير قابلة للإنعكاس اسمعها مني وهذا معنى كلام الإمام ابن عربي في أحكام القرآن هذه تسمى بالجمل الغير قابلة للإيه للانعكاس يعني لا يدخل فيها مفهوم المخالفة زي ايه مفهوم المخالفة ربنا عز وجل يقول ايه على الابل السائمة الزكاة يعني الابل اللي انت بتحطها في الارض كده لا بتشتري لها علف ولا بتشتري لها اكل ولا شرب وبترعى الغنم اللي بترعى كده من الارض فيها ايه زكاة طب لو بتشتري لها علف واكل وشرب ليس فيها ايه زكاة ده مفهوم الايه المخالفة هنا هذه الجملة من الجمل الغير قابلة للانعكاس للفظ اكراه ازاي ان البنت اذا ارادت الزنا وطالب هل سيدها عندما تريد الزنا يطلق عليه انه يكرهها على الزنا واحد راضي بالشيء ينفع تسمي اللي بيقول له اعمله اكرهه على ذلك ينفع تسميه كده واحد عايز يسرق فابوه بيقول له اسرق بيقول له يابا انا بحب السرقة بيقول له اسرق معنى كده ان ابوه اكرهه على السرقة ام ساعده على السرقة ساعده فالله عز وجل يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا ايه تحصنا ان لم يردنا تحصنا يبقى في معنى الكلمة تكرهوا ما فيهاش معنى الكلمة تكرهوا ما هو عكس كلمة تكرهوا لا يوجد ايه عكس فهذه جملة غير قابلة للايه للانعكاس فمعنى هذه الآية ان الله عز وجل يحكي حالا كان عليه المشركون ايه هي الحال دي ان الرجل كانت عنده الأمة وهذه الأمة تريد ان تكون عفيفة ولكن بسلطته عليها يجعلها تذهب وتتجر في ايه في فرجها فقال الله عز وجل لهم بسلطتكم عليهن لا يجوز للواحد منكم ان يكرهها على الايه على الزنا اما اذا كانت تريد الزنا فهي ليست من الله عز وجل في شيء وليس هناك دخل للايه للاكراه يسموا هذا بالتدرج الاول في التشريع الاسلامي يسموه بعض الناس الحاجة والضرورة الى زنا البنت والاخت والعمى وهذا لا وجه له الاية الثانية اللي بيتكلموا عنها في سورة النساء يقول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ايه 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن ايه سبيلا. قالوا معنى الآية دي في النساء اللائي يفعلن السحاق، وهذا الكلام ليس صحيحا، لأن السحاق له جريمة أخرى لها عقوباتها أبينها في حلقة في خطبة أخرى بفضل الله عز وجل. هذه الآية تتكلم عن المرأة المحصنة والمرأة البكر والمرأة الحرة والأمة، أن حكمهن في أول الإسلام سواء قبل أن ينزل تشريع الإيه؟ الزنا. أن الأمة والحرة المتزوجة وغير المتزوجة إذا عرف عنها الزنا فإن الرجل وليها يأتي وليها يأتي إليها ويحبسها في البيت حتى يتوفاها إيه؟ الله عز وجل ويقدم لها الطعام والشراب فيمنعها من الإيه؟ الخروج حتى لا تصدر الفاحشة لباقي الإيه؟ النساء، لأن إيه؟ في مع الملامسة ومع المعاشرة والمخالطة تنتقل الأخلاق الرضية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إيه؟ من يخالل. وبعض العلماء يقول لك إيه؟ الصاحب إيه؟ ساحب. الصاحب ساحب، فإذا اختلطت بالنساء فعلت ذلك. فهذا هو الوجه الأول. الآية اللي بعدها واللذان يأتيانها منكم فإيه؟ فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. بعض العلماء قالوا إن دي خاصة بأهل اللواه، اللذان يعني الرجل والرجل، يأتيانها منكم فآذوهما، وليس هذا هو المقصود. معناها اللذان فأول الإسلام سواء كان بكرا أو سيبا، يعني الرجل البكر والرجل الايه السيب، اللذان يعني سواء كان بكرا أو ايه سيبا. فآذوهما، بعض العلماء قال آذوهما يعني عنفوهما في الكلام، وانت بتكلمه كلمه بقسوة. وبعضهم قال آذوهما معناها أنك تشتمه وتوبخه، وابن عباس قال آذوهما أنك تخلع نعليك إذا رأيته أمامك وتضربه على وجهه وجسده بالنعال حتى يكون نكالا لباقي الإيه؟ الرجال الذين يفعلون إيه؟ ذلك. فهذه في الرجل في أول الإسلام المحصن وغير المحصن، البكر والسيد في أول الإسلام أنه لا يرجم، أنه لا يجلد، ولكن عندما يراه الناس يوبخونه إيه؟ ويضربونه. قال العلماء والسر في ذلك أن المرأة غالبا لا تحتاج أن تخرج من البيت لأجل الإيه؟ كسب القوت والمعيشة، فهي تحبس. أما الرجل غالبا ما يحتاج أن يخرج لأجل كسب القوت والإيه؟ والمعيشة، فلا يحبس فيطلق، ومع إطلاقه فإنه يضرب ويوبخ وإيه؟ ويلعن. هذا الفرق بين إيه؟ اللذان يأتيانها واللاتي يأتين الفاحشة إيه؟ من نسائهم. ثم جاء التشريع الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر الله أكبر، جعل الله لهن سبيلا، جعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى إيه؟ يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن إيه؟ سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد معه والرجم حتى الموت، يعني احفروا حفرة لغاية من كبيه كما سأبين، لغاية من كبيه، ويؤمر بالرجم، وحنبين مين اللي يبدأ بالرجم إن شاء الله رب العالمين. السيب بالسيب يعني المحصن الذي تزوج سواء طلق أم لم يطلق، ماتت زوجته، كانت زوجته على قيد الحياة، باقي الحلال بأي صورة من الصور، اتجوز لمدة 5 دقائق 10 دقائق أصبح محصنا، هذا هو السيب. السيب بالسيب جلد 100 والرجم، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الايه الجلد والرجم في هذه الايه اللفظة. والبكر بالبكر جلد 100 وتغريبه ايه عام، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم ايه بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما إيه؟ طائفة من المؤمنين. قارن بين التشريع المصري الذي يجعل عقوبة الزنا هي عقوبة من تزوج، وأن الاغتصاب سواء تزوج أم لم يتزوج إذا كانت البنت مكرهة، وبين تشريع الإسلام أن من وقع على ذات محرم فإنه يقتل، وأن المغتصب يدفع دية البكارة ويدفع أرش المهر، وأنه يقتل لأنه محارب لله ورسوله. وانظر أيهما أصلح لكل زمان ومكان، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أم فعل البشر إنه كان ظلوما جهولا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. من الأشياء التي يفتخر بها المشتغلين بالقانون في هذا العصر الحديث، وبيسمي نفسهم المشرعين ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنهم يقسمون القانون إلى قسمين: قانون موضوعي وقانون إجرائي. الموضوع يعني الأحكام، حكم كده كده، حكم كده كده، حكم كده كده. الإجرائي الطرق والسبل التي يتوصل بها إلى إيقاع الجريمة على المجرم أو ثبوت الجريمة على المجرم، الإجراءات التي يفعلونها حتى تثبت الجريمة على المجرم، ويقولون هذا من الأشياء التي لا توجد في الشريعة الإسلامية. عندما ننظر في الكتب التي تكلمت في السياسة الشرعية، ومن ضمنها كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب عظيم جدا في المجلد 28 من مجموع الفتاوى، وأدعو طلبة العلم إلى قراءته، وكتاب اسمه الأحكام السلطانية للإمام الموردي من أعظم الكتب، وكتاب عظيم جدا لخص ذلك كله للإمام ابن القيم اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. كل هذه الكتب لا تتكلم عن الأحكام الموضوعية اللي قال الله وقال الرسول، وإنما تتكلم عن الإجراءات التي يعملها الإمام حتى يثبت الجريمة على على المجرم. من ذلك ما رواه الإمام البيهقي وأخرجه الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية وغيره، أن امرأة، طبعا عن النزال بن سبرة، أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاعترفت على نفسها بالزنا، فقال يا عمر بن الخطاب: أتشهدي على نفسك أنك زنيت؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين، لقد زنيت. وأقرت. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه برجمها. فعلي بن أبي طالب يعني كان يجلس في المجلس، وهذا إسناد حسن عند الإمام البيهقي وغيره، كان يجلس في المجلس فرأى أن هذه المرأة أقرت على نفسها بكل سهولة، فقال: انتظر يا أمير المؤمنين. وعلي بن أبي طالب يقول لسيدنا عمر بن الخطاب: انتظر يا أمير المؤمنين لعل لها عذرا. فقال عمر بن الخطاب: شأنك بها؟ خلاص، عايز تكلمها كلمها. قال لها: ماذا فعلت؟ أخبريني، عرفيني التفاصيل. دخلنا في الموضوع القانون الإجرائي، عرفيني التفاصيل بتاعة الواقعة بتاعتك قالت له: كان لي راعي يرعى إبلا معي، يعني أنا برعى إبل وهو يرعى إبل، فانطلقنا في الصحراء وكدنا أن نفقد الأثر، يعني مش عارفين نرجع، وكان في إبله ماء ولبن ولم يكن في إبلي ماء ولبن، يعني كان عنده ماء ولبن وأنا ما كانش عندي ماء ولبن، فأخذني الظمأ فاستسقيته فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجرم، يعني استغل حاجتها كما يستغل كثير من الناس. واحد بيشرب مخدرات يدخل عنده المجرم اللي احنا سمعنا عليها من كام سنة، هو بيشرب مخدرات ومدمن مخدرات، وداخل عنده المجرم اللي بيبيع له المخدرات دي وهو قاعد معاه، فبنته عندها 11 سنة تمر أمامه فيطلب منه، بيقول له: اديني شوية مخدرات. يقول له: شاور له على بنته. قال له: وديني واديك الفلوس على كده. قال له: شاور له على بنته. فمكنه من ابنته التي عندها 11 سنة ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يعني يشرب المخدرات، وإن لله وإن إليه راجعون. يعني جعل الرجل يفعل بابنته الفاحشة من أجل المخدرات. فقال فاستسقيته فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فمكنته من نفسي يا علي. فقال علي بن أبي طالب الله أكبر الله أكبر. قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله غفور رحيم. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يرفع عنها عقوبة الإيه؟ الرجم، لأنه استدل على أنها كانت إيه؟ مضطرة، والاضطرار ينفي الرضا. فعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بحكومة علي بن أبي طالب جعل الرضا شرطا في وقوع الإيه؟ عقوبة الإيه؟ الرجم. أما إذا انتفى الرضا، واللي هو المسمى الإكراه في القانون اللي احنا اتكلمنا دلوقت، إذا انتفى الرضا فإنها لا ترجم بفضل الله تبارك وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب في واقعة أخرى هنختم بيها فهم إن الناس يحتاجون إلى الإجراءات الجنائية، وأن ليس كل الناس من يفقه ذلك، فأمر أمرا عاما في الدولة الإسلامية. حبينه دلوقتي واختم بيها الخطبة. يقول إذا نسيت اسم الراوي، نسيت اسم الراوي الآن، هو موجود في سنن البيهقي ومصنف الإمام ابن أبي شيبة. الراوي يقول كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في منى في موسم الحج، وكان عمر بن الخطاب أمير الحج، هو اللي بيحج بالإيه؟ بالناس. فإذا بنا نرى امرأة ضخمة ثابتة، يعني جسمها كبير جدا، ثابتة على حمارة، والناس اجتمعوا عليها وتزاحموا حتى كادت تقتل من شدة الزحام. مرة تخينة جدا وثابتة عظيمة فوق حمارة، وكانت تبكي والناس حولها يقولون زنيت زنيت والمرأة تبكي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لعلها امرأة استكرهت ائتوني بها، لان لقاها ايه قاعدة ايه تبكي. فقال لها ما لك تبكين؟ انفض الناس يقولوا انت قاعدة تبكي ليه؟ فقالت له يا امير المؤمنين ان امرأة ثابتة ضخمة كما ترى، وكان لي حظ من قيام الليل، انا من النساء اللائي يقن الليل، وانا ثقيلة الرأس جدا يا امير المؤمنين، انا ثقيلة الرأس جدا جدا، يعني لما احط دماغي بنام. فصليت ما شاء الله لي ان اصلي في فناء داري، فاخذني النوم، فما استيقظت الا رجلا قد رفع رجلي وقذف في داخلي مثل الجمرة والشهاب. فلما انتبهت ونظرت اليه اذا به ولا، فلم اره الا من قفاه، فلا اعرف من هو من خلق الله تبارك وتعالى. فامر امير المؤمنين رضي الله عنه بامر عظيم، قال لو كان عمر قاتلا هذه المرأة لخشيت ان يهلك الله اهل الاخشبين. الاخشبين اللي هو ايه؟ الجبلين اللي فين؟ في مكة. لو انا امرت انها تتقتل، مع ان الناس قاعدين يقولوا ايه؟ زانية، وان معنى الموضوع انها فعلت الفاحشة، القانون الموضوعي، الاحكام الموضوعية انها هي زانية، ولكن عندما نطبق الاحكام الاجرائية يتبين لنا انها لم تكن بايه؟ برضاها. قال لخشيت ان يهلك الله اهل الاخشبين، يا فلان اذهب في الامصار، يعني امر واحد يلف العراق ومصر والبصرة والشام، الا يقتل احد حتى يؤتى به بين يدي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني ما حدش اتقتل الا لما يجي ايه عندي حتى ايه اتقتله. في رواية اخرى ان المرأة هذه كانت من اهل اليمن، وجاء بها اهل اليمن الى مكة في موسم الحج حتى ترجم في موسم الحج. فعندما قصت ذلك على عمر بن الخطاب سأل الناس وسأل اهلها، فقالوا يا يوجد من اهلها الا قليل، فامر من يأتي بهم من اليمن، اهلها اهل الحتة بتاعتها اللي عارفينها، فاثنوا عليها خيرا انها من اهل العبادة ومن اهل الفضل. فرفع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنها على الحكم، وجعل دعواها صادقة بشهادة من شهد لها انها ايه؟ من اهل العبادة. وهذا هو القانون الاجرائي في الشريعة الإسلامية. فينبغي على طالب العلم وهو يحدرس الأحكام الموضوعية في القرآن والسنة أن يدرس كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، ومن ذلك كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية الإمام ابن القيم. فديننا هذا لا يظهر فضله ولا يظهر شرفه إلا إذا تعمقنا في فهمه، أما إذا أخذنا اليسير فإنه يبدو مشوها ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب نجح الطلبة أجمعين يا رب، سواء من أهل مصر أو من غير أهل مصر. يا رب نجح جميع الطلبة يا هذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم وسددهم في اختباراتهم وفي إجاباتهم. اللهم اشفي أهل المرض منا يا رب، اللهم اشفي المرضى منا، واقض دين المدينين منا. اللهم فك عسر أهل العسر منا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اقضي حاجة كل صاحب حاجة منا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. يا رب يا رب يا رب تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.